أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما هي الوظيفة التي يجب على المؤمن أن يلتزم بها في زمان الغيبة؟ هذا السؤال من أهم ما ينبغي على المؤمن أن يسأل نفسه ويتأمل في هذا السؤال وفي الإجابة عنه، لا سيما في مثل هذه الليلة العظيمة التي تعد من ليالي القدر وتتبارك بولادة سلطان الأرض والسماء بقية الله وحجته على خلقه. في مثل هذه الليلة ينبغي على كل مؤمن أن يسأل: ما هي وظيفتي تجاه إمامي في زمان الغيبة؟ الملحوظ أن البعض من المؤمنين يسعون جاهدين لدراسة الروايات الشريفة الواردة بشأن علائم الظهور، ويترقبون دلالة هذه الأحاديث وانطباقها على الحوادث والوقايع الواقعة في زمانهم، يتحرون عن هذه الأمور علائم الظهور، ويسعون جاهدين لفهمها وفهم مداليلها. وهذا أمر في نفسه جيد، ولكن هذا موضوع دقيق وعميق وشائك، ليس مهمة كل أحد، وإنما يحتاج إلى علماء ومتخصصين ودراسات تقام لفهم هذه الروايات ومعرفة مداليلها، خصوصا وأن الروايات الواردة بشأن علائم الظهور ليست على وتيرة واحدة. الروايات التي هي صحيحة وصريحة ومفصلة نادرة أو قليلة، وغالبا ما ورد من الروايات مبتلى بثلاثة مشكلات المشكلة الأولى أن طائفة من هذه الروايات مجملة من ناحية الدلالة، والإجمال لا يمكن للإنسان العادي أن يفهم المراد منه أو يتمكن من رفع إجماله، يحتاج إلى علماء متخصصين يقدرون على رفع الإجمال بالبيان. المشكلة الثانية أن بعض هذه الروايات مضطربة في متونها، ومعالجة الاضطراب أيضا في نفسه ليس من شأن كل أحد، وإنما يحتاج إلى دراسات معمقة في هذا المجال. المشكلة الثالثة أن بعض هذه الروايات الواردة مختلق وموضوع على الأئمة عليهم السلام، وضعها أناس من مصلحتهم السياسية أو الدينية التشويه على قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. روايات عديدة تتحدث عن سياسته وأسلوبه في الحكم، وأنه يقتل ويسفك الدماء ونحو ذلك. هذه روايات لا يمكن الاعتماد عليها وتحتاج إلى غربلة وتحتاج إلى تنقيح، لأن أعداء الإمام صلوات الله عليه أرادوا التشويه عن القضية المهدوية وإسقاط مكانة الإمام من القلوب والنفوس. لذلك قلنا بأن الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور روايات شائكة وصعبة، لا يمكن للإنسان العادي أن يخوض في معرفة هذه الروايات وبناء الاعتقاد وبناء الرأي عليها، وإنما لابد من مراجعة العلماء وأهل الاختصاص في هذا الموضوع. لذا الإنسان المؤمن في زمن الغيبة جدير به أن يهتم بما هو أهم من ذلك، يهتم بالروايات الواردة في تعيين وظيفة الإنسان المؤمن في زمن الغيبة. هذا ما يتعلق بشأن المؤمن، وهذا هو الغاية التي تقف وراء الروايات التي تحدثت عن علائم الظهور. إذن لابد للإنسان المؤمن أن يسأل: ما هي وظيفتي تجاه إمامي في زمان الغيبة؟ كيف يمكن أن أكون؟ ما هي الصفات التي ينبغي أن أتصف بها حتى أكون مهدويا وألتزم بالتكاليف الموكلة إلي؟ هذا الذي ينبغي أن يسأل الإنسان المؤمن نفسه فيه، يلاحظ: هل أنا بالأفكار التي أحملها، بالمعتقدات التي أعتقد بها، بالأخلاق والسلوكيات التي أتصف بها، هل أنا قريب من المهدي أم بعيد من المهدي؟ في أسلوب حياتي، في كلامي مع الناس، في معاملتي مع الناس، في التزامي بمبادئي بقيمي، حتى في ملابسي التي ألبسها والطعام الذي أأكله، الشراب الذي أشربه، كيفية المنام، كيفية الجلوس، المخالطة مع الآخرين، هل أنا فيما أتصف، فيما أحمل من أفكار وأتصف من صفات، أنا مرضي عند المهدي أم لست بمرضي؟ هذا هو ما يجب على المؤمن أن يهتم به في زمن الغيبة. في بحث أمس ذكرنا أن هناك أكثر من تكليف يتوجه إلى المؤمن في زمن الغيبة، وهذه التكاليف تكاليف عينية مو كفائية، يعني واجب على كل إنسان مكلف أن يتوجه إليها. قسم من هذه التكاليف تكاليف فعلية، أي يجب على الإنسان المؤمن أن يقوم بها، والقسم الثاني تكاليف اجتنابية، أي يجب على الإنسان المؤمن أن يجتنب جملة من الأمور في زمان الغيبة حتى يكون منتظرا حقيقيا لإمامه ويكون مهدويا. في هذه الليلة نتحدث عن النوع الأول من التكاليف، أي التكاليف التي يجب على المؤمن أن يقوم بها في زمن الغيبة. التكاليف طبعا عديدة وكثيرة، ولكني ألخصها في تكليفين جامعين لسائر التكاليف الأخرى. الأول الالتزام الصحيح الكامل والثبات على الدين. هذا المفهوم ربما يقال باللسان ولكنه في العمل شديد، أي أن الإنسان المؤمن في زمن الغيبة مهمته الأولى أن يتمسك بدينه تمام التمسك، فلا تغره الدنيا ولا يغره المال ولا تغره الزغارف والبهرجات والأوضاع التي تلاحظ في الواقع الخارجي، كيف أن الدنيا ممتلئة بالبريق وممتلئة بالزغارف وممتلئة بالمغريات، والكثير من هذه المغريات مخالفة لمبادئ الدين وقيم الدين. التكليف الأول على الإنسان المؤمن في زمن الغيبة إذا أراد أن يكون منتظراً بانتظار المنهج هو التمسك والثبات على دينه. هذه الحقيقة وردت في بعض الروايات، من هذه الروايات هذه الرواية، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. في الأبحاث السابقة ذكرنا لكم بأن الانتظار على قسمين، انتظار الجسد وانتظار المنهج. المقصود عند آل محمد عليهم السلام من الانتظار انتظار المنهج، ويتقوم بصحة العقيدة والورع والعمل بمحاسن الأخلاق. هاي الرواية الآن تعزز تلك الرواية المتقدمة. يقول الإمام عليه السلام من باب بيان الوظيفة للإنسان في زمن الغيبة، يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة. هذا التنكير والإطلاق يفيد التطويل، غيبة يعني غيبة تطول. المتمسك فيها بدينه، مو الماسك، متمسك، وزيادة المباني تفيد زيادة المعاني كما يقولون أهل البلاغة، يعني شدة التمسك. المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. القتاد فرد نوع من الشجر ضخم عظيم فيه أشواك، كل شوكة مثل الإبرة. فالإمام صلوات الله عليه يمثل التمسك بالدين كالذي يتمسك بهاي الشجرة اللي فيها أشواك كالإبر. هو هذا مثل استفيد من هذه الشجرة يضرب به لكل أمر صعب يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجالدة. يقولون دونه خرط القتات، هذا الشخص اللي يمسك هاي الشجرة والأبر كلها متجهة إلى الأعلى فيخرطها بيده، شنو راح يبقى في يده من جروح من دماء؟ تتمزق اليد، الكف يتمزق. فالإمام صلوات الله عليه يمثل المتمسك بدينه في الغيبة كالخارط للقتاد. فأيكم يمسك شوك القداد القتاد بيده؟ من اللي يقدر يمسك الشوك بيده؟ ثم أطرق مليا صلوات الله عليه ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. الرواية تقول أطرق الإمام مليا، هذا في باب الدلالات في علم الدلالة. مثل هذا الموقف الإطراق مليا يعني يدنج راسه إلى الأرض بتأني وبتفكر وبتأمل، هذا فيه دلالة على أن الأمر الذي يتحدث عنه صعب جدا وعميق جدا ومهم جدا، لذلك أطرق مليا. ثم بعد ذلك قال: فليتمسك عبد بدينه وليتق الله. إذن الإمام صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة أن هناك تكليف على المؤمنين في زمن الغيبة وهو التمسك بالدين، وهذا صعب جدا صعب. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن في زمن الغيبة يعاني من جهات كثيرة، وقبل ليلتين تحدثنا عن جزء من المعاناة التي كشف عنها الإمام الصادق صلوات الله عليه. يحتاج الإنسان المؤمن إلى صبر إلى تحمل. السؤال هو: من أين يعاني المؤمن؟ وكيف يكون الصبر على الدين والتمسك بالدين كخرط القتاد؟ كيف يكون ذلك؟ الحقيقة أن هناك جهات كثيرة تؤلم قلب المؤمن في زمن الغيبة. بعض المؤمنين على درجة معرفتهم وعلى درجة إحساسهم يعيشون المرارة طول حياتهم، في كل أوقاتهم يعيشون المرارة لإحساسهم ومعرفتهم بالوقائع التي تحدث في زمن الغيبة، فيعاني الإنسان المؤمن من ابتعاد الناس عن القيم وعن المبادئ اللي الرواية السابقة قالت: ينكفئ الدين كما ينكفئ الماء من الإناء. أكثر التصرفات أكثر السلوكيات تكون بعيدة عن الدين مخالفة للدين، هو الإنسان المؤمن يتألم لهذا الموقف حتى يصبح الإنسان المؤمن غريب حتى في بلده، وربما يكون غريب حتى بين أهله. وهذه قضايا الوجدان شاهد عليها، ما تحتاج إلى برهان، كل إنسان يلتفت يشوف أن الواقع هو هذا. ويعاني من الشباب الأجيال الشابة التي محسوبة على الإسلام ومن أسر مسلمة، ولكن الشيطان مستول عليهم، الشيطان الجني والشيطان الإنسي، يتبعون شياطين الغرب شياطين الشرق في أكثر شؤونهم، في ملابسهم في طعامهم في المفردات والخطابات التي يستعملونها، لا تمت إلى الدين والقيم الدينية بصلة. هذا يؤلم قلب المؤمن، فيصير تمسك بدينه كالماسك بخرط القتاد، كالخارط للقتاد. يعاني من أنظمة الحكم والقوانين السارية، الظلم والحرمان الذي تسببه أنظمة الحكم، الفساد الذي تقوده وتنشره، بخس الحقوق، هذه أشياء توجع قلب المؤمن. ويعاني من الفرق الضالة، ما أكثر الفرق التي تضل وتشط عن الطريق، وباسم الإمام المهدي صلوات الله عليه يدعون مدعيات لا تمت إلى الإمام بصلة. جماعة مثلا يقولون حتى نعجل بالظهور فلننشر الفساد في الأرض، الإمام الصادق يقول المنتظر في زمان الغيبة الانتظار بالورع عن المحارم، هؤلاء يقولون لابد أن ننشر الفساد حتى يتعجل الظهور. هل يمكن أن يكون هكذا باسم الإمام المهدي أناس هكذا يرفعون شعار ويخدعون جماعة بهذا الاتجاه؟ الإمام الذي يقول لا يطاع الله من حيث يعصى، هؤلاء يقولون بالمعصية ننشر المعصية حتى يتعجل الظهور. فالإنسان المؤمن الصادق في إيمانه يتألم ويتوجع من مثل هذه المواقف. فرق أخرى تدعي نيابة، فرق أخرى تدعي نسب، وهكذا، والقضايا كثيرة ومعروفة ومشهورة في المجتمع. الله عز وجل يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. إذن المنطلق لكل حركة لكل عمل يجب أن يكون تقوى الله، بعد التقوى تأتي الوسائل التي يراد العمل بها. من دون تقوى الله لا يمكن للإنسان أن يتخذ وسيلة، هذه الفرق الضالة تتخذ وسيلة على خلاف تقوى الله عز وجل وتنسب الأمر إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه جوانب تشعر الإنسان المؤمن في زمن الغيبة كم المسؤولية صعبة وخطيرة، وكم التحدي كبير، ولا بد أن يلتفت أن الإنسان في كل هذه الصعوبات مع كل هذه المشاكل والمعاناة يجب أن يتمسك بدينه ويبقى نزيها صافيا خالصا من الشبهات ومن الشكوك ومن إغراءات الدنيا وأهل الدنيا. لذا الإمام الصادق صلوات الله عليه يعين للمؤمنين الطريق في زمن الغيبة في مواجهة مثل هذه الأمور، مثل هذه الدعاوى. الإمام الصادق صلوات الله عليه وصف الإمام المهدي في جملة من الأوصاف بأنه محيي الفرائض والسنن ومميت البدع. إذن الإنسان المؤمن لازم يعرف تكليفه في زمن الغيبة، يحيي الفرائض، لا يرفع اليد عنها، يحيي السنن ويميت البدع. هذه القضية التي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها في زمن الغيبة. إذن التكليف الأول للمنتظرين انتظار المنهج هو التمسك بالدين وعدم الانخراط والانزلاق في مهاوي الفكر أو في مهاوي الفرق الضالة أو في مغريات الدنيا ومصالح أهل الدنيا. التكليف الثاني الإصلاح الاجتماعي. هذا العنوان يجمع تحته عناوين كثيرة، بمعنى أنه يعمل الإنسان المؤمن أولا على إصلاح نفسه. شنو أكو نواقص عنده يزيلها؟ اثنين، إصلاح أسرته، أولادي، يبذل جهده، يسعى سعيه. ثم إصلاح المجتمع. هذه ثلاث دوائر للإصلاح يجب على الإنسان المؤمن بملاكات شرعية عديدة وعقلية يجب عليه أن يتصدى للعمل بها. من هاي الملاكات ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ملاك وجوبي، ومنها ملاك وجوب إرشاد الجاهلين، ومنها ملاك وجوب تنبيه الغافلين، ومنها وجوب إقامة الدين. اللي هذه إقامة الدين فرد حقيقة الباري عز وجل أوصى بها جميع الأنبياء والرسل، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن لابد وأن يلتفت الإنسان المؤمن في زمن الغيبة لا يكتفي فقط بصلاح نفسه، لا، لابد وأن يعمم الصلاح في المجتمع حتى يكون الدين قائما، أي أحكامه، مبادئه، أنظمته، قيمه حاكمة في المجتمع. إذا صار الإنسان هكذا، وكل إنسان مؤمن صار مصلحا في المجتمع، كثر المصلحون، وإذا كثر المصلحون ساد الصلاح في المجتمع. هذا النحو من المجتمع، هذا النوع من المجتمع الذي يسود فيه الصلاح، هذا الذي إذا دعا الله عز وجل استجيب دعاؤه، وإذا داهمه البلاء رفعه بدعائه وبرحمته، وهيئ المقدمات الحقيقية لظهور الإمام صلوات الله عليه. لأن الروايات الشريفة تتحدث عن جملة من طبقات أصحاب الإمام صلوات الله عليه. هذول الأصحاب مو حينما يظهر الإمام يسوي مدارس ومعاهد يربيهم، لا، يظهر وهم حاضرون جاهزون لديه. أصنافهم كثيرة، منها الأبدال، هذا صنف من المؤمنين يعبر عنهم بالأبدال. هسه وجه التعبير هم ما عندي وقت أشرحه، إلى القضايا هذه لها مفاهيم عميقة ودلائل، لكن فقط استعراض القضية الآن نتحدث عنها. الروايات قالت في أصحاب الإمام أبدال ومنهم أوتاد، والأوتاد غير الأبدال، ومنهم نجباء ومنهم نقباء ومنهم الخواص ومنهم الأنصار ومنهم الشهداء. الشهداء يعني الذين إذا ماتوا على هذا الحال حشروا في عسكر المهدي صلوات الله عليه. هذه طبقات من الأنصار حينما يظهر الإمام متوّن بالظهور يربيها، وإنما يظهر وهم حاضرون. كيف يحضرون هذا الجيل من هذا التنويع من أجيال البشر؟ كيف يكونون حاضرين؟ لابد وأن يكون الصلاح عام في المجتمع، حتى المجتمع يكون مهيئ نفسه ومربي جملة من الأصحاب والأنصار حتى يليقون بظهور الإمام ويكونون أعوان الإمام وسواعد الإمام في إقامة دولة الحق. إذن لا يمكن للإنسان المؤمن في زمن الغيبة أن يكتفي بنفسه وبأسرته، وإنما لابد وأن يعمل بالإصلاح الاجتماعي العام. لذا قال تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يشير إلى بعض هذه الحقيقة، يقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن أكو خلافة تنتظر المؤمنين والذين يعملون الصالحات، خلافة عن الله عز وجل. كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية المباركة صريحة في أن هناك خلافة تنتظر أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان هم الذين سيحكمون الأرض ويمتلكون القدرة الإلهية في الأرض. الله يمكن لهم هذه الأرض بحيث تكون كل القوى، كل ما موجود في العالم من قوى، من جيوش، من إمكانات اقتصادية، سياسية، عسكرية، كلها تكون خاضعة لهم. من هذول المؤمنون الذين ارتضى الباري عز وجل دينهم. الدين ارتضي بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا متى نزلت؟ نزلت بعد أن حينما نصب رسول الله أمير المؤمنين خليفة على الناس من بعده. الآية هذه تقول بأن الله عز وجل ارتضى لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام المرتضى عند الله عز وجل هو الإسلام بولاية أمير المؤمنين، من دونها إسلام ظاهر ليس بمرتضى عند الله عز وجل. في زمن الغيبة أيضا هكذا، إسلام المؤمن وإيمان المؤمن يتوقف على ولاية ولي الزمان، إمام الزمان. الآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شنو المراد بالذين عملوا الصالحات حتى يليقون بمقام الخلافة في الأرض ويمتلكون السلطة الإلهية على التصرف في شؤون الخلق؟ شنو هو هذه الأعمال الصالحة؟ قد يتصور البعض بأن الأعمال الصالحة هي الصلاة والصيام والحج، هذا المعنى صحيح بس مو هو المقصود، لأن المفروض أن الآية تقول الذين آمنوا. مقتضى الإيمان شنو هو؟ أن الإنسان يكون صائما مصليا عاملا بالفرائض الواجب عليه، ولكن الآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك صالحات أخرى غير التي يقتضيها الإيمان يجب أن يقوم بها الإنسان المؤمن في زمن الغيبة. شنو هي الأعمال التي توجب سيادة الصلاح، انتشار الصلاح في الأرض؟ وهذا مفهوم واسع يشمل وسائل الإعلام. إذا صار الإعلام مربيا للمجتمع على القيم وعلى المبادئ، هذا من الأعمال الصالحة. إذا تخلى الإعلام عن الأفكار والقضايا التي يطرحها وتهدم القيم، تهدم الآداب والعفة الاجتماعية، إذا تخلى عن هذا واتجه إلى الإعلام الناشر للمبادئ، الناشر للقيم، هذا من الأعمال الصالحة. المؤسسات الإنسانية التي تخدم الإنسان، تخدمه في بدنه كالمؤسسات التي تطعم الجياع والفقراء والمحتاجين، أو تخدمه في عقله كالمؤسسات التي تعلمه وتربيه، في مناهج التعليم هكذا، في نظام الحكم، السعي لأن يكون العدل هو الحاكم، الإنسانية هي الحاكمة. هذا العمل هو الذي يوجب انتشار الصلاح في المجتمع، والمجتمع بهذه القيم يصير صالح. إذا صار صالح تربت فيه أجيال، فيهم الأبدال وفيهم الأوتاد وفيهم النجباء وفيهم النقباء وفيهم الخواص وفيهم الأخص منهم وإلى آخره من عناوين ذكرتها الروايات الشريفة. يستفاد من الروايات أن الناس إذا عملوا بهذا الحكم، أي الإصلاح الاجتماعي في زمن الغيبة، بلغوا الغايات المقصودة لهم وحصلوا الفتوحات. لاحظوا هذه الرواية، الرواية وصية للإمام الصادق صلوات الله عليه إلى ابن جندب، يوصيه بوصايا. من ضمن الوصايا هذه قال له: يا ابن جندب، وهي جدير بكل إنسان مؤمن موالي، أولا أن يعرف قدره ويعرف قدر إيمانه، أو يعرف قيمة الولاية التي يتمسك بها وشنو هي الآثار المترتبة عليها. يقول له: يا ابن جندب، لو أن شيعتنا استقاموا بشنو؟ الاستقامة على الدين والإصلاح الاجتماعي، هذا الاستقامة. لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. السهاي المصافحة بها جانب ظاهر وبها جانب باطن، هسه فقط إشارة أشير إليه. لصافحتهم الملائكة ولأظلهم الغمام، بعد ما عنده مشكلة جدب وماي ماكو، فقر والزرع يعاني، لا، السماء خيرها وبركتها دائما تهطل على أراضيهم، ولأشرقوا نهارا، صاروا مشرقين، إذا هذا مشرقين هم بدلائل كثيرة، منها الإشراق البدني لحسن الغذاء وحلية الطعام الذي يأكلونه، ومنها راحة البال وراحة النفس التي تجعل الوجوه مشرقة مو مكفهرة متكئبة، ومنها كثرة الرزق وسعة الحال اللي تخلي الإنسان متهللة أسارير مشرق. ولا أشرق نهارا، من يطلع إلى رزقه يجد موفور فيشرق. ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بعد ماكو إنسان موالي يقول أنا فقير أو ما عندي عمل أو ما عندي صحة للعمل، ماكو. ولما سألوا الله شيئا إلا أعطاه. أي شيء يطلبون من الله عز وجل يعطيه. ومن الأشياء التي يطلبونها تعجيل الفرج، يطلبونها تعجيل الفرج، الله عز وجل يعجل بالفرج، ولكن بشرط أن الداعين بتعجيل الفرج لازم عندهم استقامة، وهاي الاستقامة هو الاستقامة التمسك بالدين في زمن الغيبة والعمل بالإصلاح الاجتماعي. إذا يكون هالشكل الله عز وجل يعجل بالفرج. الرواية الأخيرة، هذه الرواية مو فقط تبين مكانة الشيع الموالي وأثر الاستقامة في الدنيا، شوفوا في الآخرة شنو راح يكون مقام المستقيمين على دينهم والمصلحين في أممهم. أيضا رواية عن الإمام الصادق هي رواية معاوية بن عمار، قال في الشيعة، في أوصاف الشيعة، شوفوا مكانة الشيعة قد عند الله عز وجل. والله لولاكم، يعني لولا الشيعة، ما زخرفت الجنة. بس يا شيعة اللي يركضون وراء الغرب والشرق البعيدون عن إمامهم، أم المستقيمون على دينهم ذولا؟ والله لولاكم ما زخرفت الجنة، لأن ماكو غيرهم يستحق الجنة، فلمن تتزخرف الجنة؟ والله لولاكم ما خلقت الحور، والله لولاكم ما نزلت قطرة من السماء، حتى العالم يعرف أن هاي الخيرات والبركات هي من خيرات وبركات وجود الشيعة على هذه الأرض. هذا هو فرد بحث مفصل يحتاج إلى مزيد من الكلام. والله لولاكم ما نبتت حبة. لاحظوا هنا الإمام مو بس يخبر، يخبر مع القسم، يعني القضية قطعية. والله لولاكم ما قرت عين. سعادة ماكو، فرح ماكو على هذه الأرض. والله لالله أشد حبا لكم مني. الله عز وجل، الشيعة محبوبون عند أئمتهم عليهم السلام. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم. هنا الإمام الصادق يقول الله أشد حبا لكم مني. بس شنو المطلوب؟ بس كل هاي المحبة وكل هذا المقام وكل هذا الدرجات، شنو المطلوب؟ فأعينوني على ذلك بالورع والاجتهاد والعمل بطاعته. هنا بيت القصيد، هنا اللي يريد يصير مهدوي واللي يريد يكون من أنصار المهدي ومن طبقات الأولياء الذين يعتمد عليهم المهدي في إقامة دولة العدل، ورع واجتهاد وعمل بالطاعة. إذن هذا هو التكليف الأول الذي يجب على الإنسان المؤمن في زمن الغيبة: الاستقامة على الدين والعمل بالإصلاح الاجتماعي. في مقابل هذا هناك تكاليف اجتنابية تتقوم بثلاثة لاءات ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يعمل بها، تفصيلها غدا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الليلة المباركة الميمونة أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يدفع السوء والبلاء عن المؤمنين، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.